لذكر حبيبه ورؤية حبيبه والعيش مع حبيبه. الحبيب لا يستغني لحظة من اللحظات عمن يحب، وإن كان هناك وقت يحكم فيه على الأحباء بالفراق فإن هذا الوقت يكون رغما عن المحبين، لا برضاهم ولا باتفاقهم، لأن طبيعة المحبة تقتضي الألفة والتجمع وتنفر من التفرق وما يؤدي إلى البغض. ولذا كانت حياة الحبيب في حياة حبيبه يعجبه ما يعجبه ويطربه ما يطربه ويغنيه ما يغنيه، كما أن الأذى إذا أصاب أحد المحبين كان نفس الإحساس عند الطرف الآخر، فإذا مرض الحبيب الأول أصيب الحبيب الثاني بنفس الشيء تقريبا، يأسى كلاهما لما يصيب أخاه، يؤلمه ما يؤلمه ويتعبه ما يتعبه. كان نفس الإحساس عند الطرف الآخر، فإذا مرض الحبيب الأول أصيب الحبيب الثاني بنفس الشيء تقريبا، يأسى كلاهما لما يصيب أخاه، يؤلمه ما يؤلمه ويتعبه ما يتعبه. ونحن كمؤمنين أشهدنا الله تعالى على حبنا له، وأشهدنا المولى جل وعلا على حبنا لرسوله صلى الله عليه وسلم حبا ملأ علينا أنفسنا، وتفعل هذا الحب إلى أن نثني أنفسنا في من نحب، إلى عدم الرغبة في مخالفة من نحب، إلى بذل الجهد في إيفاء من نحب حقوقهم غير منقوصة. ونحن كمؤمنين نشهد أنه لا حياة لنا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أساس من حبنا لله تعالى وحبنا لنبيه صلى الله عليه وسلم وحبنا للجهاد. وبالتالي فنحن نحب ما يحبه الله تعالى ونحب ما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أني لم أضع نفسي في منزلة متساوية بيني وبين الرسول، مع أني أحبه، وقد أخبرني صلى الله عليه وسلم أنه سيحب من يحبه، إلا أن منزلته صلى الله عليه وسلم أعلى وحبه أعظم، فتركت هوى نفسي ومزاجها لهوى الحبيب صلى الله عليه وسلم بثقة التامة أنه أعلم وأعظم وأحكم، فتركي لهواي دليل على حبي له، واتباعي لما يريده دليل على صدقي في المحبة. والله سبحانه وتعالى فرض علينا ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم حضنا على هذا السبيل. وكما قلت آنفا، إنما فرضه الله تعالى على العباد فعلا، وما طالبهم به تركا، لم يكن ذلك لمصلحة المولى جل وعلا، ولا لحاجته، ولا لنرفع بذلك قدر نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن الله لا يحتاج إلى أحد، وإن الله تعالى كامل الذات كامل الصفات، لا تزيده طاعة الطائعين منزلة ولا علوا، ولا تنقصه معصية العاصين شيئا. كما أن منزلة الحبيب صلى الله عليه وسلم لن تزيد بمدحنا له، ولن يرتفع قدره بمحبتنا له، لأن مقامه العالي محفوظ حيث تولى المولى سبحانه وتعالى حفظه بعد أن رباه وزكاه، بعد أن طهره وقربه وأدناه، بعد أن أنزل مدحه قرآنا يتلى إلى أن يغث الله الأرض ومن عليها، بل إلى ما بعد ذلك. فليس بعد تشريف الله فليس بعد تشريف المولى جل وعلا له تشريف، وليس بعد مدح المولى جل وعلا له مدح. ونحن إذ نلتزم بأداء ما طالبنا المولى جل وعلا به فعلا وتركا، إنما نفعل ذلك لمصلحتنا ولحاجتنا لفائدتنا لسعادتنا دنيا وأخرى، لرغبتنا في الوصول إلى الكمال. وإنما كان ذلك بصيغة الفرض حتى يكون التزامنا عن يقين وقوة، لأن الله تعالى لو ترك تلك الأمور المفروضة لمزاجنا ورغبتنا، فإن الكثير منا كان سيترك تلك الأوامر، إن لم يتركها على دوام فإنه كان يفعلها في بعض الوقت ويتركها في البعض الآخر. فكان فرض الله تعالى لتلك الأشياء علينا حتى نستمسك بها بقوة، وحتى نلتزم بها بيقين، وحتى نداوم عليها محسنين في أدائها. ولله المثل الأعلى، كما يلزم الأب منا ولده بأداء الواجب، لا لأن أداء الولد للواجب سينفع، وإنما لأن ذلك سيعود بالنفع على الولد أولا وآخرا. ويلزم الأب ولده لأنه لو ترك له الخيار في أداء الواجب أو عدم أدائه، فإن صغر عقل الولد وقلة إدراكه وعدم وعيه بالمطلوب سيجعله غير مقدر للأمر. كما أن الأب يأخذ ولده المريض إلى الطبيب ويفرض عليه العلاج ولو لم يقبل الولد، وما ذلك إلا لمصلحته. ويمنع الوالد ولده من بعض الأشياء مرغما له على الترك لمصلحة الولد. فكان لابد من أن تلزمنا القوة العليا بفعل الواجب، وأن تلزمنا بترك ما يجب تركه، حتى نستمسك بذلك عن يقين وقوة. وكل ذلك عائد لمصلحتنا نحن، ولا فائدة للمولى جل وعلا في فعل لطاعة أو ترك لمعصية، لأن الذي يستفيد من الشيء يضار بتركه، فيكون محتاجا للفعل متألما للترك. وهذا شأن ناقص، والله تعالى كامل الذات والصفات. لا تزيده طاعة ولا تضره معصية. وكما قال أحد العقلاء من العلماء: لو لم يفرض المولى جل وعلا علينا ما فرضه لنفعله، ولو لم يأمرنا بترك بعض الأشياء ملزما لنا بذلك، لوجب على العقلاء عقلا أن يفعلوا تلك الأشياء وأن يتركوا ما أمرهم المولى جل وعلا بتركه، لأن العقل الواعي يدل على ما دل المولى جل وعلا عليه، والعقل الواعي ينهى صاحبه عن الوقوع في المنكر، وتأتي المؤيدات من المولى جل وعلا لتؤكد ذلك. وإن كنت أؤمن أن العقل وحده لن يستطيع أن يصل إلى كل شيء أو إلى الشيء كاملا، والأصل عندنا أن الشيء هو ما جاء به الشرع وليس ما جاء به العقل، ولكن أقول لو لم يكن شرع لكان من الواجب على العقلاء أن يفهموا تلك الحقائق. والله سبحانه وتعالى كما فرض علينا أن نحب نبيه شرعا، طالب العقلاء الذين لم يتدينوا بهذا الدين بمحبة هذا الرجل الذي هو نبي المسلمين، حيث عرضوا أمره على محك العقل ووزنوا ما اتصف به بميزان المنطق، فوجدوه أهلا لكل حب ووجدوه مستحقا لكل تقدير. لأنني لو نظرت إلى من أحبه وسألت نفسي لماذا أحببت، وإلى من أبغضه وسألت نفسي لماذا أبغضت، فسأجد أسبابا ودوافع دفعتني لحب هذا، وأسبابا ودوافع دفعتني لبغض ذاك. وليس بمعترف به عند الإسلام ما يسمى بالحب الأعمى أو البغض الأعمى كما يدعي البعض ويقول إني أحببت حبا أعمى، لا أدري لما أحببت، وإني أبغض فلانا بغضا أعمى، لا أدري لما أبغضت. هذا خطأ وخطر في نفس الوقت. الإسلام يعترف بالذوق والعقل والنظر والفكر، بل إن التفكير فريضة إسلامية كما قال أحد علماء العصر: فإذا أحببت أعلم لماذا أحببت، وإذا أضغطت أعلم لماذا أضغطت. إن بعض المسيحيين مدحوا نبي الإسلام بمدائح لا يستطيع الكثير من المسلمين أن يصوغوا مثلها أو أن ينطقوا بمكنونها، نظرا لأن هؤلاء الذين نطقوا بتلك المدائح نطقوا بها بعد دراسة ومعرفة كأنها قبض باليد، فقالوا عن معرفة، وإن كان المولى جل وعلا لم يهدهم إلى الإسلام إلا أن ألسنتهم نطقت بما شهدت به عقولهم. فقال الكثير في نبي الإسلام الشيء الجميل المطرب المعجب، ولن أعدد أسماء هؤلاء الأجانب ولا ما قالوه، أولا لأن هذا ليس هو المجال الذي نذكر فيه مثل هذا الموضوع، وثانيا لأننا كما قلت لسنا بحاجة إلى أن نرفع مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمدح الخلق له، غير أني أقول إن شهادة الإنسان تحسب عليه ويحاكم على أساسها، فإذا شهدوا بهذا فلما لم يتبعوا؟ ولذلك سيحاسبهم المولى جل وعلا زيادة على ما طالبهم به، سيحاسبهم على ما نطقت به ألسنتهم، نظرا لأنهم شهدوا بالحق عقلا، فكان اللائق منهم أن يؤمنوا بمن شهدوا له. إلا أن الإيمان لا يأتي عن طريق المقاييس العقلية، وإنما يأتي عن طريق الهبة الإلهية. فالله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء فيختار للهداية من أراد سبحانه وتعالى أن يهديه بحكمة وقدر عظيمين. والله سبحانه وتعالى طالب جميع العقلاء أن ينظروا في سيرة هذا النبي وأن يتعرفوا إليه، وما طالبنا المولى جل وعلا وطالب العقلاء بذلك إلا لكي يتعرف كل واحد على هذا النبي وعلى هذا النبي بالذات، لأنه لا نبي بعده، ولأنه لا دين بعد دينه، ولأن الإيمان بهذا النبي سيدفع المؤمن به إلى الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين، لأن هذا النبي دل على من كان قبله بدقة وعمق وصدق. فالإيمان به يؤدي إلى الإيمان بمن كان قبله ولا عكس، بدليل أننا نجد الكثير من المؤمنين بمن كان قبل نبينا ولكن لم يؤمنوا بهذا النبي، ربما كان إيمانهم على غير يقين، لأنهم لو آمنوا حقا بمن كان قبل نبينا كالنصارى فهم يؤمنون بجميع الأنبياء والمرسلين من أول سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام إلى سيدنا عيسى، ويكفرون بنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا أشك في إيمانهم بهؤلاء الأنبياء، فلو كانوا على إيمان يقيني بسيدنا عيسى لآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأن عيسى عليه الصلاة والسلام دل على محمد صلى الله عليه وسلم وحض أتباعه على الإيمان بهذا النبي وذكره باسمه المجرد، وأخبرنا المولى جل وعلا عن ذلك حيث قال عن عيسى وهو يقول لقومه ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام أنا أشك في إيمان اليهود به، لأنهم لو آمنوا به يقينا لما كفروا بمن جاء بعده، فإن نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام ذكر بدلائل معينة في التوراة صفات لا تنطبق إلا على هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بدليل أن بعض اليهود الذين أسلموا على يدي النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة قالوا والله إنا لنجد صفتك في التوراة كاملة ببعض ما وصفك الله به في القرآن، وتلك حقيقة. ولقد أخبرنا المولى جل وعلا عن اليهود أنهم يعرفون هذا النبي كما يعرفون أبناءهم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن كثيرا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون، وهم يعلمون أنه حق. فادعاء هؤلاء اليهود أنهم آمنوا بموسى عليه الصلاة والسلام ومن كان قبله أشك في هذا الادعاء ولا أصدقه، لأنهم كذبوا بعض ما جاء به نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام، وكذلك المسيحيون كذبوا بعض ما جاء به نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام، فكأنهم على غير يقين ممن آمنوا بهم. أما من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فلم يشك لحظة في الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين الذين جاء بهم كتابنا القرآن الكريم، بل دفعنا هذا القرآن إلى أن نؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين على قدم المساواة من ناحية رسالة، أنهم جميعا مستوون في تلك الرسالة التي وظفهم الله تعالى فيها، فهم جميعا موظفون بدرجة رسول، كلهم معلمون، وإن كانت أنصبة البعض تزيد عن البعض الآخر من ناحية كثافة العدد الذين أرسل إليهم، هذا أكثر من ذاك، غزارة المادة التي يعلمه هذا خلاف ذاك، إلا أنهم جميعا متفقون في الأصول العامة والقواعد الشرعية. فنبي الله آدم نبي ورسول، وإن كان قد أرسل إلى عدد قليل جدا، ربما لا يتجاوز 100، أرسل إلى زوجته وأولاده وأولاد أولاده. نبي الله أيوب نبي ورسول، نبي الله يونس نبي ورسول، نبي الله إبراهيم، نبي الله نوح، نبي الله موسى، كلهم على قدم المساواة من ناحية أنهم رسل الله. أما أن أحدهم يفضل الآخر يزيد عليه فضلا، فهذا أمر تولاه المولى جل وعلا، ولا نفضل نحن من عندنا واحدا على آخر، وإنما الذي اختارهم واصطفاهم، الذي نبأهم واختارهم وأرسلهم، هو الذي يفضل، كما قال في محكم كتابه: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فضلنا. أما نحن فإن الله تعالى أمرنا في تلك الآية الجامعة الشاملة بالإيمان بهم جميعا على قدم المساواة من ناحية رسالة، حيث يقول الله تعالى لنا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق بين أحد من رسله. فنحن نؤمن بالجميع ولا نفاضل بين واحد وآخر، امتثالا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تفاضلوا بين الأنبياء، وفي حديث آخر: لا تفضلوني على يونس ابن متى، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن فضل المولى جل وعلا بعضهم على بعض فهذا أمر يعود إلى ملك الملوك، فهو العليم بهم وبقدرهم ومنزلتهم، فيفضل من شاء كما شاء. أما نحن فنحن نؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين، فإذا ذكر أي نبي وأي رسول فنحن نصلي ونسلم عليه كما نصلي ونسلم على سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. نحترم الجميع ونقدر الجميع ونغار على الجميع ونصدق الجميع. إذن فالإيمان بالنبي محمد يستدعي الإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين. أما الإيمان بمن كان قبل محمد صلى الله عليه وسلم مع الكفر بمحمد فلا يقتضي تلك القضية، بل إني لأشك عقلا ونقلا في إيمان من آمن بجميع الأنبياء والمرسلين إلا واحدا أو إلا اثنين أو إلا ثلاثة كما حدث لبعض الأمم السابقة. أقول أشك في إيمانهم عقلا، لأني سأسألهم: ما الذي دفعكم إلى الإيمان بعشرين أو بواحد وعشرين أو بثلاث وعشرين نبيا ورسولا أو بأربع وعشرين وكفرتم بواحد؟ ما الذي في هذا الواحد من النقص ما دفعكم إلى الكفر به؟ ما الذي في جميع الأنبياء من الفضل ليس في هذا الواحد الذي كفرتم به؟ ما الذي دفعكم إلى الإيمان بهؤلاء ولم يدفعكم إلى الإيمان بهذا؟ من الناحية العقليات فقط، لو ناقشناهم لما استطاعوا ردا، لأنهم لو قالوا هكذا أمرنا نبينا نقول لهم كذبتم، فإن نبيهم موسى لم يأمرهم بهذا، وإن نبيهم عيسى لم يأمرهم بهذا، وإن قالوا بعقلنا وصلنا نقول لهم كذبتم، لأن ما في هذا النبي هو هو بنفسه إن لم يزد بتوفيق الله تعالى هو ما في جميع الأنبياء والمرسلين من قبل، فعلامة التفرقة. إلا إذا كان الداعي هو العناد والإلحاد والبعد عما يحكم به العقل والنقل. صلوا على النبي. نقول إحنا بنؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين أكثر من إيمان من سبقنا بهم، فأنا أؤمن بسيدنا موسى وسيدنا عيسى ومن قبلهما إيمانا يقينيا قويا أقوى من إيمان اليهود والنصارى، وأحب هؤلاء الأنبياء والمرسلين أكثر من حب هؤلاء، لأني آمنت بهم عن يقين وصمت لساني عن الخوض فيهم، بعكس هؤلاء الذين آمنوا بهم تمتلئ كتب لليهود وللمسيحيين بالطعن في الكثير من الأنبياء والمرسلين الذين آمنوا بهم، بل إن بعض اليهود لم يسلم بعض الأنبياء من أباهم، فقتل بعض الأنبياء بكيدهم وذبح بعض الرسل بيدهم، وفكروا في التآمر على كثير من الأنبياء والمرسلين ومنهم سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يحدث. أن سمعنا واحدا من المسلمين يتحدث في حق نبي من الأنبياء السابقين أو أن يمس طرفه بشيء، نظرا لأن المسلم يعتقد أن إهانة أي نبي من الأنبياء تخرجه من هذا الدين ويحكم عليه بالكفر بسببها، وتلك حقيقة. من سب نبيا كفر، حتى ولو كان على سبيل الرد. وأقصد بذلك أن واحدا من الكفرة بمحمد صلى الله عليه وسلم ربما سب نبيك محمدا، فتدفعك الغيرة والحب إلى أن تهينه في نبيه كما أهانك في نبيه، حتى هذا لا يسبح به الإسلام مطلقا. فلو أهان المسيحي محمدا صلى الله عليه وسلم إن قدرت على قتله بعد الاستتابة فعلت، فإني أستتيبه وأستمهله وأحاول أن أعلم إن كان عاقلا أو مجنونا، فإن كان عاقلا استتبته وأمرته أن يرجع، وإلا إن قدرت على قتله قتلته ولا دية له، وإلى النار وبئس القرار. فإني أدافع عن ديني، وديني يتمثل في نبيي، فلولا هذا النبي ما كان ديني. فإن سبه وجب قتله بعد الاستتابة، ولو سب نبيه عيسى فإني أفعل معه نفس الشيء، لأني أقدس النبي عيسى كما أقدس النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأحب الجميع. أو ما سمعتم قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصل إلى المدينة مهاجرا، فوجد اليهود يعظمون يوم عاشوراء، فلما سألهم عن سبب ذلك قالوا هذا يوم مبارك، هذا يوم نجى الله فيه موسى ومن معه من فرعون وأتباعه، فنحن نعظم هذا اليوم إكراما لتلك المناسبة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم، فصامه وأمر بصيامه، وكان صوم عاشوراء مفروضا قبل أن يفرض رمضان، فلما فرض الله علينا صوم رمضان قال عن عاشوراء من شاء صام ومن شاء ترك، وأصبح صومه سنة تكاد أن تكون مؤكدة بالنسبة للمسلمين. فأخذ من قول الرسول صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم، يعني نحن أولى وأحق بتكريم هذا النبي واحترام هذا النبي والفرح بالمناسبة التي حدثت لهذا النبي، لأننا نفهم حقه أكثر منكم. نحن أولى بموسى منكم، ها
نعم. لقاء نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم بجميع الأنبياء والمرسلين حيث أحياهم الله تعالى له في الأرض وجمعهم له في بيت المقدس وسلم عليهم وصافحهم وسألهم وسألوه ودعا لهم ودعوا له، ثم أرج به إلى السماء، فجعل الله تعالى في كل سماء من هؤلاء من يستقبله مع الملائكة لزيادة التكريم، وكان يسلم عليهم فيردون السلام عليه ويرحبون به ويفرحون لمقدمه ويهشون لرفعه عليهم وإكرام الله تعالى له فوقهم أخوهم الكبير. وفي يوم العرض الأكبر يتجلى هذا التفضيل من الأنبياء والمرسلين لمحمد صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة، هذا الحديث الذي يعرفنا فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أن الأمم عندما تتحير الناس في يوم الموقف لما يشتد بهم الكرب فيسأل بعضهم بعضا ماذا نفعل، فيلهمون أن يسألوا الأنبياء والمرسلين الشفاعة، فيذهبون إلى آدم عليه السلام فيدفعهم أو يأمرهم بالذهاب إلى غيره ويحدد لهم واحدا، فيذهبون إلى نوح ومن نوح إلى إبراهيم ومن إبراهيم إلى موسى ومن موسى إلى عيسى حتى ينصب الجميع إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ويشير كل الأنبياء وجميع المرسلين إليه لأنه هو صاحب الشفاعة العظمى باعتراف الأنبياء والمرسلين. كل من الأنبياء والمرسلين يقول نفسي نفسي رب سلم سلم عدا سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، فهو يقول أنا لها أنا لها، ويتقدم حتى يسجد تحت العرش ويدعو الله تعالى بما يفتح به عليه، ثم يسأل الله تعالى الشفاعة فيقول له ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى، فيشفع لأمته أولا أي للعصاة من أمته. والمعلوم أننا الآخرون بعثا والأولون حسابا ودخولا في الجنة بتوفيق الله تعالى. هذا التفضيل من الله تعالى لهذا النبي إنما هو تفضيل اقتضته حكمة عليا من المولى جل وعلا، فنقول الله تعالى يقول كذا، الله تعالى فضل لكذا وكذا، دون أن نقول ذلك على سبيل الفخر لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإننا كما قلت لكم نحب جميع الأنبياء وجميع المرسلين، الكل أساتذتنا، الكل يعلمنا، الكل أدى واجبه كاملا في المرحلة التي حددت له بالقدر الذي حدد له، لأن الله تعالى لا يختار معلما فاشلا، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يصطفي يختار ينتقي، فأدى كل منهم عمله كاملا، فنحن نؤمن بهم على قدم المساواة من ناحية الرسالة، من ناحية أداء الواجب، من ناحية القيام بالحق، لا نفرق بين أحد من رسله. ولذلك لا يجوز لمسلم أن يتلفظ بما يدل أو يشير بما يدل على تنقص لأي نبي أو رسول، نظرا لأن هذا منزلق خطير يؤدي به إلى الكفر إن تعمد ذلك، أما إن كان على جهل فالله تعالى يغفر لنا جميعا، وعلى الإنسان أن يرجع إلى الحق وأن يختار الكلمات اللائقة عندما يتحدث عن هؤلاء السادة القادة. ولذلك سبق أن قلت إننا إذا ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم أمامنا تلهج ألسنتنا بالثناء والصلاة والسلام عليه، فإذا جاء ذكر نبي آخر تباطأنا في الثناء عليه، أو لم نعطي النبي الآخر ما نعطيه لهذا النبي الخاتم. إذا قلنا قال محمد الجميع عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه، إذا قلنا قال يونس قال أيوب قال نوح، ربما قال البعض عليه السلام ويسكت الأكثر في أكثر الأوقات، مع أن قضية التكريم بالنسبة له واجبة وللجميع. فكما أقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أقول سيدنا عيسى وسيدنا موسى، هم لم يطلبوا مني أن أقول إنهم أسيادنا أو أنهم كذا، ولكنني من باب التكريم أقول ذلك، فإني أقول ذلك لبعض من المخلوقات لبعض نعم لهم علي. أقول لأبي الوالد والد الوالد أسميه سيدي، البعض يقول جدي فلان، ونحن في بلادنا نطلق على الجد سيد، سيدي فلان وستي اللي هي أم أمي أو أم أبي، وسيدي اللي هو أبو أمي أو أبو أبي. نعم أقول سيدي فلان. العالم الذي له فضل علي أقول سيدي فلان من باب التكريم. جدي لم يطلب مني أن أقول له سيدي، والعالم لم يطلب مني أن أقول له سيدي، وإنما أقول ذلك من باب التكريم والمحبة. إلا في حالة واحدة، إن علمت أن من أقول له ذلك يتكبر بها ويفتخر، يهتز لها طربا ويتيه لها عجبا، فإني أمنعها عنه حتى لا أقتله بثنائي عليه. إن طلبها بلسانه أيضا أمنع نفسي منها. إن المحبة لا تفرض بقانون، وإن الاحترام لا يفرض بأمر، وإنما تنبعث المحبة من القلب فتظهر على بعض الهيئات التي تدل عليها. فكما أن مصافحتي لفلان وتقبيل يده، هذا الفعل يدل على مكنون الاحترام في الغالب، أي أني ترجمت المحبة القلبية إلى فعل ظاهري. جوارحي ترجمت تلك المحبة إلى مصافحة وإلى قبلة وإلى معانقة كما يحدث، لأن المحبة أمر معنوي، مظاهر المحبة تلك الأفعال التي نفعلها. والمحبة لا تفرض بقانون، وإنما يضعها في القلب من استولى على هذا القلب، والله سبحانه وتعالى هو الذي يغرف المحبة والعداوة في القلب، لأنه لا سلطان لمخلوق على القلب، إنما القلب هو محط رحال الرب كما يقول بعض العلماء، وإن كان لي اعتراض على تلك الجملة. غير أني أقول إن الله تعالى هو الذي يقلب قلوب العباد كما يشاء، فمحبتنا للأنبياء والمرسلين تدفعنا إلى وجوب احترامهم وإلى أن نقول بعض ما يدل على هذا الاحترام، فلا أسرد أسماءهم سردا عاديا كما يحدث بالنسبة لسرد أسماء إخواني وزملائي من الأنبياء والمرسلين. بتقول لي آدم وعيسى وموسى ونوح والجماعة اللي انت عارفهم، جماعة اللي انا عارفهم، مثل ما بقول إخواني في الفصل زيد وعبيد وحميد وخليل وأحمد، زملائك في المصنع زملائك في الملعب، يجب أن يكون عندنا من الاحترام والتقدير ما يدل على ذوقنا وإحساسنا بالأدب تجاه هؤلاء، فنقول أنبياء الله تعالى ورسله، أولهم سيدنا آدم أو آدم عليه الصلاة والسلام، إنما أنبياء الله ورسل آدم وكذا وكذا. تلك نقطة. النقطة الأخرى سبق أن تحدثت فيها وقلت لا تسب باطل سواك مما يقدسك حتى لا يسب حقك. إن بعض الناس يقدس باطلا من الأباطيل، فلو سببت باطله المقدس لانطلق انتقاما لهذا الباطل المقدس لديك، إلى أن يسب وأن يلعن الحق الذي عندي. إن الله تعالى يقول لنا في تلك النقطة: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كان واحد يقول لي بلاش كده أنتقد، النقد شيء والسب شيء آخر، النقد والتفنيد والمجادلة تلك أمور يجوز لنا أن نسير فيها إذا كانت تؤدي إلى إحقاق حق وإبطال باطل. أما السب واللعن فتلك طرق لا يعرفها الإسلام ولا يقض عليها ولا يقبلها، فإن الرسول يقول: ليس المسلم بالسباب ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. نعم، ومعنى ذلك أنه ليس بالمعتاد على ذلك، لأن التعبير بسباب صيغة مبالغة، يعني الكثير السباب، لعان الكثير اللعان، صخاب الكثير الصخاب، إنما يجوز أن يسب في بعض الأوقات، ولكن ليست تلك هي عادته التي اعتادها أو سار عليها أو يستعملها وقتا طويلا. من منا لم يشتم؟ من منا لم يسب؟ من منا لم يلعن؟ ربما مر ذلك على لساننا في يوم أكثر من مرة. وعلى المسلم أن يحتاط حتى لا يكون متصفا بصفة المبالغة في هذا الأمر الذي يتنافى مع حقيقة الدين. يجوز أن أسب، ولكن فليكن في الأسبوع مرة لمقتض يقتضي ذلك. يجوز أن ألعن، ألعن من يستحق اللعن ولمقتض يقتضي ذلك. فإن الله تعالى تحدث عن إبليس فقال: لعنه الله شيطانا مريدا لعنه الله. فيجوز أن أقول: لعن الله الشيطان، لعن الله الشياطين من الإنس ومن الجن، لعن الله ظلمه، غير أني لا أقول ذلك إلا إذا كان هناك داع يقتضي ذلك. أما أن يعمل لساني في هذا الميدان بلا داع فتلك مصيبة كبرى يخشى علينا الرسول صلى الله عليه وسلم منها، لأنها إذا استبدت بإنسان دفعته إلى أن يلعن كل شيء حتى يصل إلى أن يلعن نفسه، بل ربما لعن بعض المقدسات لديه. ولعلكم لا تعجبون وأنتم تعلمون أن بعضنا يلعن نفسه في وقت الغضب، وبعضنا يلعن شيئا أخبرنا المولى جل وعلا عنه أنه هو الذي خلقه وهو الذي يصرفه، يلعن الأيام ويلعن الليالي ويلعن الزمن ويلعن الدهر. ألا يحدث هذا؟ مع أن الله تعالى يقول لنا في الحديث القدسي: يسبني ابن آدم، يسبني ابن آدم، يسب الدهر وأنا الدهر، أقلب الأمر كما أشاء. صدق الله العظيم، أو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم: يسبني ابن آدم، يسب الدهر. نعم، كما يسب الإنسان نفسه ويلعن نفسه كثيرا، إما بلعنته لولده وإما بلعنته لأخيه. فيلعن الواحد منا ولده من باب التأديب، يقول له: الله يلعنك ويلعن اللي جابك اللي هو أنت، وبتلعن أخوك اللي هو صلى الله يلعنك ويلعن أبوك اللي هو أبوك، دون أن تشعر تقع في مشكلة كبرى. لو فهمت ما تعنيه كلمة لعن وأنها تقتضي الطرد من رحمة الله تعالى، لأننا إذا قلنا فلان لعنه الله يعني أن هذا الإنسان طرده الله من رحمته، فإذا قلت اللهم لعن فلانا معنى ذلك أني أقول اللهم اطرد فلانا من رحمته. وقد عرفنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا لعن تسير اللعنة باحثة عمن لعن، فإن كان أهلا لها وإلا عادت اللعنة إلى الله، أو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم. فجيز أننا ألعن أو أسب مثلا الصليب أو أسب شيء من الأشياء المقدسة لدى بعض هؤلاء، أي نعم هي قداسة وهمية وكاذبة، ولكن الأشياء المقدسة عند أصحابها غالية، فإذا سببت باطلهم ربما انقضوا على حقك فسبوه، فماذا أنت فاعل؟ فكانت صيانتي للساني فيها صون لديني وعرضي، وليس بالسب يكون الأدب، فما استعمل السب والشتم سلاحا لتأديب الأولاد. كيف وأنا أرجو من الله تعالى أن يرحم ولدي وأن يؤدبه وأن يهذبه وأن يربيه، فكيف بي وأنا ألعنه؟ الولد شقي، نعم شقي، أطلب من الله له الهداية أم الطرد من الرحمة؟ إني بلعني لولدي سأزيده شقاء، سأزيده غباء، سأزيده بعدا، فليحذر. ولذلك قلت إن الأب والأم قبل الأرض، إذا صبر من أحدهما أو من كليهما هذا الشيء الذي يسمى باللعن أو السب، فليبادر إلى الاستغفار وبكثرة حتى يمحو الله تعالى ما قال. أن دعاء الأم بالذات إذا استجيب فسيتحقق مضمون ما قالته الأم في الولد من باب الانتقام من الأم، لأن الذي سيضار إذا أصيب الولد هو الأب والأم، ويرحم الله تعالى الولد بعد ذلك. إلا أن الله تعالى يحقق دعاء الأم في لحظات الغضب حتى يكون ذلك من باب إجابة دعائها ومن باب التأديب أيضا لها. ومن هنا قال رسول صلى الله عليه وسلم: لا يدعو والد على ولده مخافة أن يصادف من الله ساعة إجابة فيندم ولا تساعة مندم. لا يدعو والد على ولده مخافة أن يصادف من الله ساعة إجابة فيندم ولا تساعة مندم، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. مهما تحدثنا في مجال المدح في حق نبينا صلى الله عليه وسلم والثناء عليه وتقديره فلن نشبع، وسيتعطر المجلس أيا كان هذا المجلس ما دام الذاكر والمذكور له من المؤمنين، سيتعطر هذا المجلس بأريج حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكما تعلمون جميعا فإن حياتنا تدور حول المحور الأساسي الذي له خلقنا، وهذا المحور هو العبادة، والعبادة لا نعرفها إلا عمن جاءنا بها، والذي جاءنا بتلك العبادة هو رسول صلى الله عليه وسلم. فمحور حياتنا كمؤمنين هو هذا الرسول، أي نعم هذا الرسول وهو متلبس برسالة، وليس هذا الرسول كبشر، فإنه مع تكريم الله تعالى له كبشر إنما زاد في تكريمه كرسول، ونحن نحترم نبينا ونقدره كبشر وكرسول، إلا أننا ندين له بالطاعة والولاء كرسول وليس كبشر، فإننا نعترف به وبقدره ومقامه في إطار أنه بشر رسول، بشر يوحى إليه، ومحور حياتنا تلك الرسالة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. واحتفالنا وحديثنا وذكرنا ومدحنا إنما هو لتلك الرسالة التي جاء بها هذا الرسول. الرسالة معنى من المعاني، والمعاني لابد أن تتجسد، فتجسد هذا المعنى في هذا النبي، فصار هذا الرسول كأنه هو رسالة، وصارت الرسالة كأنما هي حياة هذا الرسول. فإذا ذكرت رسالة ذكرت الرسول، وإذا ذكرت حياة الرسول فكأنك تدرس رسالة التي جاء بها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينفصل عن رسالة، ورسالة لا تنفصل في كل قواعدها عما كان يفعله هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. ما بنحتفلش الإنسان ولد في يوم كذا وأكل وشرب وتزوج ثم مات في يوم كذا، لا نحتفل بهذا، فإنما تلك الأحداث تحدث لي وتحدث لك، فأنا ولدت من أب وأم والرسول ولد من أب وأم، آكل وأشرب والرسول يأكل ويشرب، تزوجت والرسول تزوج، وسأموت كما مات الرسول صلى الله عليه وسلم. المهم في حياة هذا النبي ما كان يعمله هذا النبي، وخاصة عندما نبأه الله تعالى وأرسله. أي نعم، ربما درسنا حياة نبينا صلى الله عليه وسلم قبل الرسالة لزيادة الائتناس ولحلاوة التربية الإلهية لهذا النبي، وهذا شيء خاص، هذا شيء خاص من الله تعالى لنبيه، لأننا لم نعرفه كرسول إلا بعد الأربعين. أما قبل الأربعين فقد كان بشرا من البشر ذا مستوى خلقي عال وعال، ربي تربية إلهية، فندرس تلك الحياة قبل النبوة قبل الرسالة لزيادة الاطمئنان، لمعرفة تكريم الله تعالى لهؤلاء الأنبياء، وأنه لا يتركهم وحدهم، وإنما يتولاهم برعايته وعنايته حتى يصلوا إلى المستوى الذي يرسلهم فيه إلى الخلق. من باب المحبة والاقتناس، وإن كان ذكر المولد وحمل أمه به وما حدث لأبيه وما حدث لجده، إنما كل ذلك لزيادة الاقتناس كما قلت لكم، ولا يترتب على حياة النبي صلى الله عليه وسلم منذ ولد إلى سن الأربعين لا يترتب على ذلك من الأمور التشريعية التي تلزمنا شيء. عندما يقول الرسول قبل رسالة، هل ما فعله يجب أن تلتزم به دينا؟ لا، إنما ألتزم بما جاءني به من بعد أن أرسله المولى جل وعلا. أما قبل أن يرسله المولى جل وعلا فقد كانت حياته حياة خاصة، وكانت تربيته تربية خاصة، ننظر إليها فنجد فيها الكمال، الكمال الذاتي، كمال التربية، كمال الأخلاق، كمال المعيشة، فنعلم أن هذا من صنع الله تعالى. أما من ناحية التشريع فنحن نتبعه من أول ما نزل عليه من وحي الله تعالى إلينا إلى أن قبضه الله تعالى إليه. الكلام واضح؟ طيب، الرسول عليه الصلاة والسلام لما لا نتبعه من قبل رسالتك كما نتبعه بعدها، خاصة ونحن نعلم أن الله تعالى عصمه من الأدناس والأرجاس، وطهره من كل ما يمس الإحساس، وجعله فوق المستوى البشري من ناحية الأخلاق العالية، لما لا نتبعه ما دام المولى جل وعلا قد عصمه؟ لم نؤمر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الرسالة، فإن اتبعت لزيادة الاقتناع والمحبة أرجو ألا يكون بذلك من بأس، أرجو ألا يكون بذلك من بأس. وإن كانت الأمور التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الرسالة هي أمور شخصية، كونه تربى في بيت كذا، سافر لعمل كذا، اشتغل بالتجارة، اشتغل برعي الغنم، تزوج فلانة سنها كذا، أنجب كذا، أي نعم، حياة خاصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، إلا أنها كانت معلومة للقاصي والداني، ولذلك حكمة. يعني لم تكن حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل رسالة مغلقة أو مجهولة، بعكس جميع الأنبياء والمرسلين في فترات حياتهم الأولى قبل رسالات، فترات لا نقول إنها مظلمة ولكن نجهلها لأن التاريخ لم يركز عليها. أما نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم فقد كانت حياته حتى من قبل أن يتزوج أبوه بأمه كان معلوما، كيف كان هذا الأب وكيف كانت تلك الأم وكيف تزوج ومتى ولد وأين، إلى أن أرسله الله تعالى رحمة للعالمين، ولذلك حكمة سنتحدث عنها بعد الأذان. صلوا على النبي. كانت حياة نبينا صلى الله عليه وسلم مذ ولد معروفة باليوم وبالحوادث التي وقعت فيها، ما خفيت على قريب له أو غريب عنه من أهل مكة، وكأنما أعلن الله تعالى حياة هذا الوليد الطاهر لحكمة تقتضي ذلك. نفهم منها أن الله تعالى فعل ذلك حتى لا يدعي مخلوق أن هذا النبي فعل في حياته حتى وهو طفل فعل شيئا لا يليق، أو أتى بأمر هو به غير خليق، أو أنه مس من أي ناحية بما يقدح في ذاته أو في نسبه أو في حسبه، فأعلم الله تعالى حياة هذا النبي كيف ولد ومتى ولد وأين ولد ومن ممن رضع وكيف كان يرضع وما حالته أيام الرضاء وكيف تولاه المولى جل وعلا وهو رضيع فأحدث له حادث شق الصدر وهو دون 5 من العمر، حيث حكى صلى الله عليه وسلم ذلك وحكت أمه من الرضاع ذلك بناء عن كلام من ولدها الذي كان يلعب مع محمد صلى الله عليه وسلم في ديار بني سعد، ثم رجوعه إلى مكة ومعيشته مع أمه تلك الأشهر القليلة قبل وفاتها، ثم سافر وهو ابن 6 إلى المدينة واسمها يثرب في هذا الوقت، حيث زار أخوال جده لأن أم عبد المطلب من أهل المدينة، ولأن أباه أبا النبي توفي في المدينة ودفن عند أخوال أبيه، ورجع مع أمه وماتت أمه بين يديه في الطريق وتركته لله تعالى، ثم إلى مربيته أو الحاضنة أم أيمن، ثم كفله عبد المطلب جده وسهر على تربيته ورعايته مع أبنائه وهم أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أوصى به قبيل وفاته إلى أحن أولاده إلى أبي طالب لأنه كان شقيقا لعبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت كفالة أبي طالب من النوع الذي نستطيع أن نقول إنه رباه كما يربي الوالد ولده وزيادة، ففضله على أبنائه وقربه وأدناه ورعاه حتى أنه كان ينام في حضنه وما كان يطيق فراقا له، وظل مع عمه حتى تزوج وهو مع عمه وأرسل وهو مع عمه، وظل هذا العم يدافع عنه وينافع حتى هلك بعد البعثة ب10 تقريبا. وكانت حياته مع عمه معروفة أيضا، لم يغب منها شيء على من كان يقص القصص، ورصدت تحركاته بدقة عندما سافر مع عمه وكان في سن 12، سافر إلى الشام وحدث حادث بصرى عند الراهب بحيرة، ورجع به دون أن يكمل رحلته، وظل في مكة يرعى الغنم لأهلها لأنه لم يقبل أن يكون عالة على أحد حتى على عمه، فكان يسعى على نفسه بما يمونها ويقوتها، وكان يكسب أكثر مما يحتاج، فكان يعيد ذلك إلى عمه ليرد له ما فعله له من الفضل، وليعاون عمه أبا طالب، لأن أبا طالب كان قليل المال كثير العيال، وظل هكذا حتى بلغ مبلغ الشباب وهو معروف موصوف تتعلق به الأبصار والأفئدة أينما حل وأينما ذهب، حتى صار يطلق عليه فتى مكة. ثم انتدب للتجارة وهو في تلك السن، سن الشباب، ورشح لها بفضل ما تميز به من صفتين مع مجموع الصفات الأخرى، إلا أن هاتين الصفتين كانتا أظهر فيه من غيرهما، الصدق والأمانة، وهما من الصفات التي ترشح الإنسان للتجارة، لأن التجارة مبناها على هاتين الصفتين، فضلا عما تميز به بأشياء لم يشارك فيها أحد من ناحية جمال الخلق وجمال الخلق، حتى أن الكثير من الناس كان يستحي أن يتمعن ويتفحص وجه محمد صلى الله عليه وسلم من شدة جماله وبهائه. وسافر إلى الشام متاجرا بمال تلك المرأة الثرية العزيزة في قومها، القريبة الفاهمة المجربة، وأرسلت عينا لها لا ليراقب تصرفات هذا الفتى القرشي صلى الله عليه وسلم مخونة له أو ظانة به السوء، حاشاها، فهي تعرف حسبه ونسبه، ولكن نفسها أملت شيئا من وراء عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان في سن الشباب في عمله في مالها، فأرادت لزيادة ما في نفسها من الحب والخير لها أولا ثم لمحمد ثانيا، أرادت أن تعلم عنه الكثير من الأخبار، فوضعت ميسرة وهو الغلام الذكي لخديجة، وضعته ليخبر خديجة عن كل ما يراه في الطريق وفي التجارة عن محمد صلى الله عليه وسلم، ورأى ميسرة ما أذهله، ما جعله ينسى كل شيء إلا أنه في خدمة سيد سخر الله تعالى له الأشياء الغريبة العجيبة التي بهرت نفس ميسرة، وتحدث عن ذلك من ناحية تضليل الغمام له في السفر، وأن الشمس كانت تزور عن محمد صلى الله عليه وسلم إن ركب أو مشى على الأرض، وكان يحاول أن ينضم ليمشي بجانب محمد فكانت الشمس تناله ولا تنال محمدا، وكان يتعجب، وكان لا ينام الليل كله، وكان يسهر أكثر الليل متفرسا في السماء، وكان لا يتكبر على القوم ولا يتحاشاهم إلا إن فعلوا ما لا يليق، وكان يمد يده ليخدم ويفعل معهم ما يفعلون معه وزيادة من التعاون والتساند. ووجد أنه عندما وصل إلى محل التجارة تاجر كأحسن التجار، كأعرقهم، كأكثرهم فهما لطبيعة الأسواق، ما كذب وما خدع وما غش وما حلف، وتكأكأ الناس على بضاعته فباع قبل الناس واشترى قبلهم وربح ربحا غريبا، وعاد مع الركب. وقال ميسرة لخديجة هذا ونسي الكثير، لأن الرحلة مقدارها شهرين كما نعلم أو أكثر من شهرين، شهر الذهاب وشهر الإياب على الإبل، وكان ما كان من إعجابها بهذا النبي، إعجابها بمحمد صلى الله عليه وسلم، ثم رغبت في الزواج به. نعم رغبت، ولم يكن هناك من عيب على المرأة الحصيفة أن تخطب لنفسها، ليس هناك من عيب، الإسلام لا يعيب ذلك ولا يحرمه. فلو أني خطبت لابنتي أو خطبت لأختي، ولو أن أختي حدثتني عن رجل طيب ودرست حياته وفهمت قصدها الطيب، ما كان في ذلك من جرم ولا عيب، ما دام القصد هو الستر وما دام القصد هو الزواج. هذا كان معلوما قبل الإسلام ولم ينفيه الإسلام بعد أن جاء، وإن كان العرف والتقليد في حياتنا يمنعان المرأة من أن تتحدث في مثل تلك الموضوعات أو أن تنبئ عما في نفسها، وإن أنبأت نعتبر ذلك سوء أدب وعدم خلق وخروجا على المألوف، مع أن الولد يتكلم عمن يريد أن يتزوجها ويماثل أو يفاضل بين هذه وتلك، ولا نعتبر ذلك عيبا عند الرجل، ولكننا نعتبره عيبا عند المرأة، مع أنها الشريكة الثانية في هذا الموضوع، وهي التي ستتحمل تبعة كبيرة في هذا الزواج. فكان من اللائق أن نعطيها الحق في الاختيار، وقد أعطاها الإسلام ذلك، ويجوز لها أن تبدي رغبتها أو تبدي رغبها، ويجوز لها أن تعلل وألا تعلل. وإن كان من ناحية الخطبة يجب أن تذكر ما دفعها إلى الخطبة، أما من ناحية الرفض فلا تلزم المرأة بذكر شيء، فلو رفضت واحدا لا يصح لنا أن نشدد عليها لتذكر السبب الذي من أجله رفضت، فربما كان الرفض نفسيا أمرا قلبيا. أما من ناحية الاختيار فعليها أن تعلل، وليس في ذلك من حرج وليس في ذلك من عيب. فإن الرجل كان ينقل إلى ابنته أن فلانا جاء ليخطبها، فما رأيها؟ يجوز لها أن تقول نعم وأن تقول لا وأن تذكر ما فيه، وعلى الرجل أن يذكر لابنته أو لأخته كل الأوصاف التي لهذا الخاطب. بل إن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتستشيره في من تتزوج، وقالت له خطبني رجلان فلان وفلان، فما رأيك؟ وليس في هذا من عيب. فقال لها أما فلان فهو رجل لا يضع العصا عن عاتقه، أي دائم الأسفار كثير الأسفار، وأما الآخر فصعلوك ضراب للنساء، يعني معتاد على الزواج والطلاق، يعني لا يعيش مع امرأة معيشة ثابتة. فأفتاها صلى الله عليه وسلم واختار، والمرأة خطبت وترك لها أمر الاختيار، وهذا حق لها. فإذا وجدنا خديجة رضي الله تعالى عنها هي التي تتقدم لخطبة النبي، وهي التي ترغب في ذلك وتسوق الهدايا لهذا الأمر، فلا نعجب، هذا أمر عادي يدل على ذكائها وفهمها وبعد نظرها وحسن اختيارها. لأني سمعت من البعض كلاما لا يليق، يقول كيف يجوز عقلا وذوقا أن تبدي امرأة رغبتها في خطبة رجل وأن تتقدم لذلك؟ قلت وما المانع يا أخي؟ هل هناك مانع شرعي؟ هل هناك مانع عقلي؟ المانع العرفي لا قيمة له تحت القدم ودبر الأذن، لأن العرف أنا وأنت نصنعه، إنما نتحاكم إلى شرع الله تعالى. هل منع الله تعالى المرأة أن تخطب لنفسها؟ ما دامت أهلا لذلك، وخاصة إذا كانت ثيبا أي تزوجت قبل ذلك فهي مجربة، وهي أحق بنفسها، حيث أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، الثيب أحق بنفسها، أي هي تعلم ما ينفعها وما يضرها، أي نعم تستشير إلا أنها لها أن ترفض وأن تقبل دون إكراه. بل البكر أيضا وإن كان الأب هو الذي يتقدم لمزيد حياء البكر، إلا أن الأب أيضا لا يجوز له شرعا أن يكره ابنته البكر أو أخته البكر على الزواج بمن لا ترغب، لا يجوز شرعا مطلقا. ومن قال غير ذلك فعليه الدليل، إن الله تعالى لم يعطي الأب سلطة إكراه البنت على الزواج مطلقا، وهذا حق، لأن البنت هي التي ستعيش. أما أن يختار الأب ويتم الأمر ويعقد ويقبض وعليها أن تزف فلا ترى هذا الرجل إلا في ليلة الزفاف، كائنا ما كان، أبيض أسود، طويلا قصيرا، جميلا قبيحا، ضعيفا سقيما قويا، لا دخل لها في ذلك، هذا شيء لا يقبل الإسلام ولا يعترف به. الزواج شركة، وللمرأة كما للرجل في نفس عقد الشركة، وإن جعل الإسلام للرجل بعض الحقوق لتنظيم أمور المعيشة فقط، لتسير مركب الحياة بطريقة أسعد وأسلم، فجعل الطلاق بيد الرجل والرجعة بيد الرجل والإنفاق فرض على الرجل، هذا أمر اقتضته سلامة الحياة الزوجية. أما من ناحية المشاركة، أما من ناحية الحق، فللمرأة حق مقدم على حق الرجل، والله تعالى هو الذي حدد ذلك، قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، لهن، فذكر الذي لهن قبل الذي عليهن، حتى نعلم أن حقها مقدم، لأن الرعاية والعناية في حقها أكثر، لأن الرجل إذا تزوج وخاب في زوجته الأولى لا حرج، لم يخسر شيئا كثيرا، ما زال بقوته وشبابه فليتزوج أخرى. أما البكر إذا تزوجت وخاب سعيها في الزوج الأول فلن تكون كذلك بالنسبة للزوج الثاني، ستتزوج ثيبا وليس بكرا، ولذلك كان الاختيار في حقها أدق. ومن هنا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها الزواج رق، فلينظر أحدكم أين يضع كريمته. مش تقصد رق يعني عبودية، لا، تقصد أن طاعة المرأة للرجل كطاعة العبد لسيده، فإن لم يكن هذا الرجل هذا الزوج تقيا نقيا ذا دين وعفة أذلها كما يذل السيد العبد. ولذلك كانت تقول حسن الاختيار للبنت أعلى من حسن الاختيار للولد، إن الولد له الخيار، أما البنت بعد الدخول فإن حالها تختلف، ودي حقيقة، حالها بعد الدخول بيختلف. فلما تأتي السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها وتقول أريد محمدا زوجا لي، لا عيب في ذلك ولا حرج، بل إننا نثني على حسن اختيارها وعلى كمال عقلها. وجاءت بامرأة وتعلم مكة، أنا أسوق تلك الأمور للتدليل على أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعثته كانت معروفة مكشوفة واضحة ظاهرة، حتى لا يدعي مخلوق بعد البعثة عليه بشيء يطعنه به في شرفه في حسبه فيما كان يأكله فيما كان يشربه فيما كان يلبسه، حياته مكشوفة. هاتوا برهانكم، هل تدعون أنه كان في شبابه ماجنا؟ ما دليلكم؟ نصابا سارقا يأكل حراما؟ ما دليلكم؟ هل يدعي واحد أنه نظر إلى امرأة بشهوة أو آذى مخلوقا حتى الحيوان؟ ما دليلكم؟ فكأنما كشف الله تعالى حياة هذا النبي من يوم مولد أبيه وليس من يوم مولده هو، حتى يكون معروفا للخاص والعام، وأن هذا النبي لا نبي بعده، ولذا وضح الله تعالى عنه كل شيء حتى بعد الرسالة، كشف الله تعالى كل حياته حتى في أدق ما يكون بين الرجل وزوجه. نعم، وضح الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك أتم توضيح مع ذوق وأدب وإباء وعلو همة، مع حسن تعبير وذوق في الكلام، حتى وهو يتحدث عما يفعله الزوج بزوجته وقالت عائشة عما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله مع أهل بيته مأكلا ومشربا وملبسا وضحكا وبكاء ونوما، وكيف كان ينام وعلى أي جنب، وكيف كان يداعب زوجته، وكيف كان يقضي حاجته، وماذا كان يفعل بعد قضاء حاجته مع زوجته. كل ذلك وضح، لأننا سنتعلم أمور ديننا من فعل هذا النبي، حتى في دقائق الحياة التي نسميها بالحياة الزوجية أو الحياة الخاصة كل شيء واضح، بعكس أي نبي أو أي رسول في فترات في حياة الأنبياء والمرسلين لم يوضحها لنا التاريخ. ما بنعرف كيف قضى سيدنا عيسى شبابه كاملا مذ ولدته أمه إلى أن بعث، كيف قضى هذا الشباب؟ لا نطعن فيه ولكننا نجهله بالتفصيل، مع ثقتنا التامة أنه كان مصونا محفوظا. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام من فترة فطامه إلى أن قتل هذا المصري الذي كان يتجاجر مع يهودي، وحكى القرآن ذلك، فوكزه موسى فقضى عليه. ما بين تلك الحادثة وما بين الفطام ماذا كان يفعل؟ أين كان؟ وكيف تربى؟ وعلى يد من؟ حياة جميع الأنبياء والمرسلين بتلك المدينة فيها فترات لم يذكر القرآن عنها شيئا بالتفصيل، ولا كتب السيرة ولا كتب التاريخ. وإن كنا كمؤمنين نثق كل الثقة أن الرسل والأنبياء لا يفعلون منكرا لا قبل رسالة ولا بعد رسالة. الكلام واضح؟ وأنا مع القائلين بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قبل رسالته كما كان بعد رسالته، صادقا أمينا ذوقا مؤدبا مهذبا عالي الهمة، فما الحرج أن نتبعه وأن نقتدي به حتى فيما كان يفعله قبل أن يرسله المولى إلى العالم. أميل إلى هذا لأني لا أجد مانعا يمنعني من هذا. أي نعم أقول ليس هذا بفرض، ولكنه من باب المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم لا مانع من أن أقتدي به حتى فيما كان يفعله قبل رسالة، لأنه ما فعل قبل رسالة شيئا يتناقض ما كان بعد رسالة، وإنما فعل كل ما كان يفعله أهل الصدق والذوق والأدب، وزاد عليهم مبتعدا عن كل ما لا يليق. فما الحرج في ذلك؟ أنا لا أفرض، ولكن أقول هذا من باب الاكتناس بأن أفعل ما كان يفعله الحبيب قبل رسالتي معتقدا أنه ما فعل منكرا. الآيات بتقول يا أيها الرسول بلغ، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ما قالتش وأطيعوا محمدا، ومفهوم وأطيع الرسول أي مذ أن جاء برسالة، إذن فأنا أطيعه من وقت أن أرسله الله تعالى، أما قبل أن يرسله فهل لي أن أطيعه؟ يجوز، من باب الاكتناس، من باب فيض المحبة، خاصة ونحن نعلم أنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل شيئا يعاب عليه قبل الرسالة. زواجه بالسيدة خديجة، أنا أقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، فلا حرج علي إذا تزوجت امرأة تكبرني سنا ما دام القلب قد انشرح لذلك والنفس قد اطمأنت لذلك، وأن تلك المرأة فيها من الصفات ما يحببني إليها، ما الحرج في ذلك؟ وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يضرب هذا المثل العالي، هو في سن الشباب، سن الفتوة، سن القوة، وعقيلات مكة ينظرن إليه على أنه الفتى المرتقب، على أنه أمل كل فتاة، فارس أحلام كل أنثى، ومدينة مكة ممتلئة بعقيلات البيوت الممتازة، وكل يتمنى أن ينظر محمد صلى الله عليه وسلم بطرف عينه فقط فيلبى نداؤه ويجاب دعاؤه. ولكنه عندما قبل الزواج من تلك المرأة دلنا على أن العاقل إذا حكم عقله قبل شهوته ودواعي بناء الأسرة قبل رغبته الجنسية كان ذلك أدل على بعد نظرك. فإذا اخترت حصيفة بعيدة النظر تؤدي لك المطلوب في وقت زواجك بها كنت عاقلا. الرسول صلى الله عليه وسلم لم تكن له أم في هذا الوقت ولا أخت، ولم يكن يعيش مع امرأة تخدمه. فلو جاءت امرأة في سن صغير ربما كانت على غير المستوى اللائق بفهمه صلى الله عليه وسلم، ربما تدللت، ربما استحقت خدمة أكثر لتصنع ما كانت تصنعه في بيت أبيها من الدلال ومن يخدمها ويقوم بشؤونها. الرسول يريد امرأة تكون له بمثابة الأم ومثابة الأخت ومثابة الزوجة، وهي في نفس الوقت على مستوى من الجمال مقبول. وكانت خديجة رضي الله تعالى عنها ممن اتفق الجميع على أنها كانت على مستوى رائع من الجمال الخلقي، كما أنها كانت تمتاز بعقل ناضج وببعد نظر، فضلا عن الصفة التي ظن بعض الناس أن رسول الله تزوجها لأجلها وهي الغنى. إنما الدارس لحياة محمد صلى الله عليه وسلم قبل الرسالة يعلم أن نفسه كانت أعلى من ذلك، وأنه ما نظر إلى مال أحد، وأنه كان غني النفس، وأنه كان مرغوبا لذاته، وأنه تزوج خديجة لتلك الصفات: امرأة مجربة، بعيدة النظر، عاقلة، أنجبت قبل ذلك فهي على أمل أن تنجب. فهي في الوقت الذي أخذها النبي صلى الله عليه وسلم فيه كانت عين المراد. وعلى فكرة عاوز أقول لكم شيء، ما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم زوجة بأمر من نفسه ولا برغبة ذاتية، وإنما زوجه الله تعالى إما بإيحاء قلبي صرف نيته وهمته إلى شيء، وإما بوحي من السماء نزل عليه بالنص أن يتزوج فلانة وأن يترك فلانة. فكانت زيجات النبي صلى الله عليه وسلم كلها كانت على هذا المضمون ومن هذا النبع. فما تزوج لشهوة وما تزوج لمزاج، وإنما كان بإيحاء من الله تعالى أي توفيق. فصرف الله تعالى نظره عن الكل إلا خديجة ثم وفق هذا الزواج فتم. وتزوج عائشة حيث نزل ملك بصورتها في قطعة من حرير فرآها النبي صلى الله عليه وسلم فعلم أن الله اختار له تلك فخطبها إلى أبيها. وما تزوج على خديجة واحدة إلا بعد أن توفي رضي الله تعالى عنه، كانت سنه 25، وكان سنها ما يقرب من 40 كما تقول الكتب، وربما كانت أدنى من ذلك أو أكثر، وهذا لا يهم، فإن عملية السن لا دخل لها ما دامت الصفات ملائمة للحياة الزوجية. الغريب في الأمر أن جميع أهل مكة باركوا هذا الزواج وكأنهم وجدوا كفاءة بين الاثنين. لو كان هناك أدنى شك في تلك الزيجة لعاب أهل مكة على هذا الزواج، ولكنهم أكبروه جميعا وأيدوه واحترموه، وقام الفرح في كل بيت في مكة ابتهاجا بتلك المناسبة.
وما ذلك إلا لأن الأمر مقبول وجيد وطيب.
وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم ودفع مهرا ليس بالقليل، 40 ناقة، 40 ناقة دفعها مهرا لخديجة رضي الله تعالى عنها، وقدم لخديجة ما يتضاعف 10 مرات على هذا المهر من غير النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن تخطب النبي تقدم لها الكثير من كبار أهل مكة ومن غير أهل مكة، فرفضته الجميع لأنها كانت تعلم أنهم طامعون في مالها، فكانوا يقدمون لها 100 200، إلا أنها هي التي تقدمت لخطبة هذا الفتى الطواشي، وقبلت ما قدمه واعتبرت ما قدمه أغلى من كل ما قدم له، وما كانت محتاجة. ونحن نعلم بأن المهر لا يقدم على حسب حاجة المرأة أو عدم حاجتها، وإنما المهر يعتبر حقا للمرأة يقدم إليها، غنية كانت أو فقيرة. وشرف مكانة الرسول يقتضي أن يقدم لها هذا المهر وأكثر، ولكنه قدم لها هذا. وقال أبو طالب وهو يقدم هذا المهر ويخطب السيدة خديجة لابن أخيه، قال: وإن محمدا من تعرفون شرفا ونسبا وعلو مكانة، وهو وإن كان في المال قل، فإنما المال ظل حائل وعرض زائل، إلا أن مكانته لا تصل إليها مكانة واحد في قريش. ووافق الجميع على ذلك، وكان يوما مشهودا. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا البيت الذي أسس على أساس من الاحترام والتقدير؟ كيف عاش الفتى الشاب ابن 25 الذي لم يجرب حياة زوجية قبل ذلك، مع امرأة تزوجت 2 قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وأنجبت من كلا الزوجين، أنجبت ولدا وبنتا، ويقال إنها أنجبت أكثر، إلا أني أعلم أنه كان لها ولد يسمى هندا، وكانت لها بنت تسمى هندا أيضا. ورثت من زوجيها السابقين أموالا طائلة فضلا عن الأموال التي ورثتها من أهلها. فكيف عاش النبي صلى الله عليه وسلم مع امرأة مجربة حصيفة ذات ولد؟ كيف عاش معه؟ كيف أسس هذا البيت؟ وهل حدثت في هذا البيت بعض الهزات التي تحدث عادة في البيوت من وراء فارق السن أو فارق الخبرة والمدارك؟ المعلوم أن بيننا وبين زوجاتنا بعض الفوارق. مستحيل أن تجد امرأة تساويك في كل شيء، إما أن تزيد عليك فهما أو تقل عنك، إما أن تزيد عنك قدرة أو تقل عنك. هذا الفارق لابد أن يحدث في يوم من الأيام بعضا من الاحتكاكات، بعضا من الاختلافات. فهل حدث هذا في بيت النبوة؟ هل حدث هذا في بيت محمد صلى الله عليه وسلم وخديجة؟ مع أن الفرق ظاهر، فرق في السن، فرق في القوة، فرق في المال من ناحية اليسار وغيره. وإن كان من الناحية الاجتماعية محمد صلى الله عليه وسلم أعلى حسبا وأشرف نسبا من بيت خديجة رضي الله تعالى عنها. هل حدثت هزات في هذا البيت؟ وكيف عاش محمد صلى الله عليه وسلم مع تلك الزوجة 15 سنة قبل أن يرسله الله تعالى إلى الناس كافة وإلى العرب خاصة؟ ثم ماذا حدث بعد أن اختاره الله تعالى رسولا؟ ماذا فعلت تلك المرأة العجيبة الأطوار العالية من ناحية الفهم ومن ناحية التقدير؟ وهل أنجب منها النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما هو أول ولد ولد للنبي؟ وما عدد أولاده بالتقديم؟ ومن تزوج بعد خديجة رضي الله تعالى عنها؟ وكيف اختار النبي صلى الله عليه وسلم الزوجات 10 بعد خديجة؟ وهل تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أي عقد على نساء أخريات خلاف من دخل بهن؟ يعني هل عقد على امرأة ولم وطلقها في ليلة الدخول أو قبل الدخول؟ كل هذا نتحدث عنه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم حرجا من الإطالة، سائلا المولى جل وعلا لي ولكم أن يجمعنا على الخير دائما، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيهتدي أحسنا. اتجهوا إلى الله تعالى وأنتم على يقين من الإجابة، واسألوه الرحمة والتوفيق. اللهم وفقنا لما فيه رضاك، اللهم امنحنا هداك، اللهم اجعلنا ممن أطاعك واتقاك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. اللهم اكتب لنا التوفيق في كل طريق، اللهم جنبنا غدر العدو وكيد الصديق، اللهم لا تفوتنا لأحد من خلقك يا رحمن يا رحيم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك يا رحمن يا رحيم. اللهم أصلحنا وأصلح بنا وأصلح ولاة أمورنا واجعلنا صالحين مصلحين يا أكرم المكرمين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه يا أكرم المكرمين. اللهم آمين. والله الموفق والله المعين، وفوق كل ذي علم عليم، والله أعلم. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.